نبدأ أولا بالتصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي أول ما ظهر أطلق عليه تصوير وصورة، وكان كثير من العلماء يشدد فيه أخذا من النصوص التي شددت في شأن التصوير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن الله المصور، ومن صور صورة كلف بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي يضاهئون خلق الله. فالعلماء أمام هذه النصوص التي شددت في التصوير كانوا قديما، يعني كان كثير منهم يشدد في هذه القضية. ولكن مع مرور الوقت أصبحت قضية التصوير من جهة التصور تتضح أكثر فأكثر، فحصل في ذلك يعني اختلاف كثير في التوجه، يعني كان توجه أكثر العلماء السابقين هو التحريم، أما بالنسبة لأكثر العلماء المعاصرين هو الجواز. ولا يقال إن الناس كانوا قديما يحرمون والآن حللوا، هذا غير صحيح، وإنما هذا صار تبعا لظروف النظر لهذه النازلة. إذن هذه النازلة نريد الآن أن نعرف التصور الصحيح للتصوير، وهل هو بالفعل تصوير أو ليس بتصوير. ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي ومثل التصوير التلفزيوني هو يعتمد على عكس الصورة الحقيقية كما خلق الله تعالى، لكنها تعالج بحكم التقنية الحديثة، تعالج معالجة سريعة تجعل الصورة الفوتوغرافية تثبت والصورة التلفزيونية تسرع سرعة كبيرة لا تدركها العين. يقال أن هذه السرعة تتراوح ما بين 16 إلى 24 مرة في الثانية، ليس في الدقيقة، في الثانية، وهذه لا تدركها العين. ولذلك فكرة التصوير الفوتوغرافي هي نفسها فكرة التصوير التلفزيوني، لا فرق، ومن فرق بينهما فليس عنده فهم صحيح لهذه القضية أو تصور دقيق لها. الفكرة واحدة، فالفكرة تعتمد على عكس الصورة الحقيقية كما خلق الله عز وجل، وليس إنشاء شكلا جديدا. أرأيت صورتك في المرآة؟ ما هي صورتك في المرآة؟ هل هي شكل جديد أم أنها صورتك الحقيقية المنعكسة؟ هي في الحقيقة صورتك كما خلقك الله، لكن انعكست لك فرأيت صورتك في المرآة. الماء، عندما تنظر للماء وتظهر الماء الكثير وتظهر صورتك فيه، هل هي شكل جديد لك أم أنها صورتك الحقيقية؟ هي صورتك الحقيقية لكن انعكست عن طريق الماء. ولم يقل أحد من أهل العلم قديما ولا حديثا بأن صورة الإنسان في المرآة أو أن صورته في الماء أنها صورة محرمة. فبحكم التقنية الحديثة أخذت فكرة صورة الإنسان في المرآة وصورته في الماء ونحو ذلك، وعولجت عبر وسائل التقنية الحديثة، فأصبحت تنتج التصوير الفوتوغرافي. ثم تطورت هذه الفكرة وقيل تسرع هذه الصورة سرعة كبيرة، يعني تصل إلى 24 مرة في الثانية، فأصبح أنتج ذلك التصوير التلفزيوني. وعلى ذلك فالتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني هو في الحقيقة عكس للصورة الحقيقية كما خلق الله عز وجل، وليس صورة بالمعنى الشرعي. ولهذا فالوصف الدقيق أن يقال أنه عكس وليس صورة. وقد كان الناس عندنا هنا في المملكة العربية السعودية قديما كانوا يسمون الصورة عكسا، ويقول أنا أريد أن أذهب أعكس وعندي عكس، ويسمون الصور عكوس. أنا أذكر أن الناس كانوا قديما يسمونها عكس، والحقيقة أن هذا هو الوصف الدقيق لها، أنها عكس وليست صورة. وعلى هذا فالذي يظهر أنها لا تدخل في الصور المحرمة، هذا الذي يظهر، لأنها إنما هي انعكاس للصورة الحقيقية. طيب، ومما يدل لذلك أن علة النهي عن التصوير، لماذا نهت الشريعة عن التصوير وورد في هذا التشديد، لماذا؟ ما هي علة النهي عن التصوير؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم، أحسنت. العلة المجمع عليها والمنصوص عليها المضاهاة لخلق الله، ومما يدل لذلك النصوص، يعني بعض النصوص السابقة صرحت بهذا. قال الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يضاهئون خلق الله. فعلة النهي عن التصوير هي المضاهاة والمحاكاة لخلق الله عز وجل، وهذا غير منطبق على الصور الفوتوغرافية التلفزيونية، فليس فيها محاكاة لخلق الله وليس فيها مضاهاة لخلق الله. ومن صور صورة فوتوغرافية لا يتعجب الناس منه، يقولون كيف صورتها وكيف، هي مجرد انعكاس لصورتك كما خلقك الله عز وجل. فعلة النهي عن التصوير غير منطبقة على التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفزيوني. فإن قال قائل: إنها تسمى صورة والناس يسمونها صورا وتصويرا، والذي يعمل ذلك يسمى مصورا، فكيف تقولون أنها لا تعتبر صورة بالمعنى الشرعي؟ الجواب أن العبرة بالحقيقة وليست العبرة بالتسمية. أرأيت لو سمى بعض الناس الخمرة بغير اسمها، لو سموها مشروبا روحيا أو سموها بأي اسم، هل هذا ينقل الحكم من التحريم؟ أبدا، هي خمر، سواء سميتها خمرا أو سميتها بأي اسم آخر تبقى خمرا، العبرة بالحقيقة. هكذا أيضا نقول هذا العمل العبرة بحقيقته، سواء سماها الناس صورة أو سموه عكسا أو سموه بأي اسم آخر، العبرة بحقيقته. هل تنطبق عليه علة النهي عن التصوير؟ الجواب أنها لا تنطبق. ثم أيضا كما ترون، يعني الآن معظم الأمة واقع في هذا، لا أقول هذا من باب التأثر بضغط الواقع، لكن أقول هذا من باب بيان خطورة الحكم في هذه المسألة بالتحريم. أقول معظم الأمة، يعني لا يقل عن 90% من الأمة واقعون في هذا، في الصور، يا في الجوال، أو أنه يصور بالجوال، أو حتى كما ترون في الدورة الآن الكاميرا أمامنا الآن، ويعني لا يقل عن 90%. والمصور والتصوير من كبائر الذنوب، وفاعل ذلك يعتبر فاسقا، فلا نجرأ على تفسيق معظم الأمة إلا بدليل واضح كالشمس، لأن هذا فيه جرأة عظيمة. فلو قلت إن هذا من التصوير المحرم، معنى ذلك أنك حكمت على الشريحة الأعظم من المسلمين بالفسق، وأيضا حكمت على أن معظم الأمة لا تدخل بيوتها الملائكة. لو كان عندنا شيء واضح في هذا لا يهمنا، لو لا نتأثر بضغط الواقع، لكن ما عندنا شيء واضح، بل الواضح خلافه، فلا نجرؤ إذن على الجزم بأن هذا من التصوير المحرم الذي شددت فيه الشريعة إلا بأمر واضح كالشمس، لأن إذا نظرنا إلى مآلات هذه المسألة نجد أن مآلاتها كبيرة وخطيرة. فهذا يستدعي أن يعني من أراد أن يحكم عليها بالتحريم وأنها من الصور المحرمة وأنها فأن يستحضر هذا المعنى، وأنه يفسق أكثر المسلمين ويحكم بأن الملائكة لا تدخل بيوت معظم المسلمين. وهناك بعض العلماء سمعت لهم تنظيرا آخر يقول أنها محرمة لكن نجيز ما كان فيه مصلحة، وعندي أن هذا الطرح طرح غير صحيح وغير موفق. إذا كانت محرمة ما نجيز منها شيء إطلاقا، لأن النصوص شددت فيها: لعن الله المصورين، ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي، الشريعة شددت فيها: أشد الناس عذابا يوم قيام مصورين. كيف نجيز منها ما تدعو إليه المصلحة؟ هذا الطرح غير صحيح. فإما أن نقول إنها لا تدخل في التصوير محرم، أو نقول إنها تدخل ونمنع، ما نجيز منها شيء. لكن هناك أيضا طرح آخر أنه يجاز يعني منها ما تدعو إليه الضرورة، لكن أنا أعتبر الطرح بأنه يجوز ما تدعو إليه المصلحة أنه طرح غير سديد وغير صحيح ومخالف للنصوص والقواعد. وأيضا من الأطروحات في هذه النازلة الطرح بإجازة التصوير التلفزيوني ومنع التصوير الفوتوغرافي. هذا الطرح مبني على تصور غير دقيق لحقيقة التصوير. فكرة التصوير التلفزيوني هي نفسها فكرة الفوتوغرافي، إلا أن هذه مسرعة وهذه مثبتة. فهذه من الأخطاء في يعني هذه النازلة. وكما ترون يعني جميع الأخطاء ترجع للخطأ في التصور، وهذا يبين لنا أهمية تصور النازلة. والذي يظهر الله أعلم في هذه النازلة هو القول بالجواز، لكن أيضا نضع ضوابط. إذا قلنا بالجواز لا نفتح الباب على مصراعيه، وإنما نضع ضوابط. الضابط الأول ألا تكون الصورة لنساء إلا عند الضرورة، لأن صورة المرأة قد تقع في يد رجل أجنبي فينظر لها، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر للمرأة الأجنبية. الضابط الثاني ألا تعلق هذه الصور، لأن تعليقها ذريعة لتعظيمها، وقد يفضي هذا لوقوع الشرك. ولا يقول قائل نحن الآن في عصر التقنية وفي العصر الحديث كيف يقع الناس في الشرك، أقول قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، ولن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلاصة. فسيرجع الناس لعبادة الأصنام في آخر الزمان. فما دام أن الأمر كذلك، إذن لابد من سد جميع الذرائع الموصلة للشرك. وأول ما وقع الشرك في قوم نوح كان بسبب تعظيم الصور، لكن الصور هي النصب التي وضعوها، وضعوا نصبا. يعني قصة مشهورة أنه كان هناك ناس صالحون معروفون بالقوة في العبادة، فماتوا في وقت متقارب، فحزن عليهم قوم حزنا شديدا، فأتى إليهم الشيطان وقال صوروهم. وليس المقصود بالتصوير يعني التصوير المعروف الآن، المقصود بالتصوير ضعوا لهم نصبا، يعني نصب، مجرد نصب. قال حتى إذا رأيتموها تذكرتم عبادتهم فنشدتم في العبادة. انظر إلى مداخل الشيطان. يعني ما قال الشيطان صوروها لأجل كذا، أتى بهم من طريق بعيد حتى تنشطوا في العبادة، فاستحسنوا هذه الفكرة فوضعوا هذه النصب والتماثيل لأولئك الصالحين. لما انقرض هذا الجيل وأتى الجيل الذي بعده قالوا إن آباءنا ما وضعوا هذه النصب والتماثيل لعبادتها، فعبدوها من دون الله، فوقع الشرك في بني آدم. إذن تعليق ما كان معظما هذا لا يجوز. تعليق الصور لا يجوز لأنه ذريعة لتعظيمها، التعظيم الذي قد يفضي إلى الشرك. هذا هو الضابط الثاني. الضابط الثالث ألا تكون الصور لأموات، لأن الغالب على الأحياء تعظيم الأموات، ولأن صور الأموات قد تفضي أيضا لوقوع الشرك، ولأن الميت قد يتأذى ويتعذب بتناقل وتداول صورته. إذا كان الميت يعذب ببكاء الحي عليه، إذا كان الميت يعذب ببكاء الحي عليه، فكيف بتناقل وتداول صورته؟ وأيضا هذا نوع من التعدى على هذا الميت، هذا أفضى إلى ربه ولا يرضى بأن تتداول صورته بهذه الطريقة. ثم أيضا هذا قد يكون فيه منافاة لكمال الصبر الواجب عند المصيبة، قد يكون فيه نوع من الجزع. فإذا تكون يعني الصور بهذه الضوابط الثلاثة. الضابط الأول لا تكون الصور للنساء إلا عند الضرورة. الضابط الثاني ألا تعلق هذه الصور. الضابط الثالث ألا تكون صورا لأموات. طيب إذا قلنا إن التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني إنه يدخل في دائرة الصور الجائزة، على ذلك الصور في مثلا تصوير الدورة بهذه الكاميرا لا حرج فيها إن شاء الله على هذا التقرير، التصوير أيضا في الجوال، الصور في الجوال، وأيضا لا تمنع دخول الملائكة والحمد لله. طيب إذا ما هي الصور المحرمة؟ إذا قلنا الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية ليست هي الصور المحرمة المقصودة في الشرع، ما هي الصور المحرمة التي وردت النصوص في التشديد فيها وأن أشد الناس عذاب يوم القيامة مصورون ولعن الله المصورين؟ ما هي الصور المحرمة؟ نقول الصور المحرمة هي ما تحقق فيه علة المضاهاة لخلق الله. طيب علة المضاهاة لخلق الله تتحقق الآن في أي شيء؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم، قبر الرسام في شيء أشد، التماثيل، تماثيل ذوات الأرحام، ذوات الأرواح، تماثيل ذوات الأرواح، هذه بالإجماع أنها صور محرمة، أن نوضع تمثال لإنسان أو تمثال لحيوان، هذه صور بالإجماع، هذه تمنع دخول الملائكة، ومن يفعلها وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فهذه التماثيل لا تجوز، والصور لذوات الأرواح، وهذه تجد مع الأسف تجد مثل هذه التماثيل، تجد أحيانا صورة كاملة لأسد، لحيوان من الحيوانات، أو صورة لإنسان يعني منحوتة التمثال لإنسان، هذه الصور المحرمة، هذا الشيء. الشيء الثاني رسومات ذوات الأرواح، وإن كانت أخف من التماثيل من جهة وقوع الخلاف فيها، أما التماثيل بالإجماع أنها صور محرمة، لكنها وقع فيها الخلاف هل يعني الصورة لا يشترط أن يكون لها ظل أم لا. الصحيح أن الرسومات ذوات الأرواح أنها محرمة، ومما يدل لذلك قصة الستر الذي وضعته عائشة رضي الله عنها لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعندها ستر فيه رسومات، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأمر بهتك الستر فصنع منه وسادة أو وسادتين. الرسومات فيها محاكاة لخلق الله، ولهذا تجد أن الرسام لو رسم صورة إنسان يتعجب الناس منه، كيف هذه الصورة الرسمة كأنها صورة حقيقية، ففيها محاكاة ومضاهاة لخلق الله عز وجل، ولهذا فهذه الرسومات نقول أنها من الصور محرمة وتمنع دخول الملائكة وينبغي الإنكار فيها، وهذه مع الأسف يتساهل فيها بعض الناس يرسمون ذوات الأرواح، وأحيانا تكون في على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، ينبغي التنبه والتنبيه لها أنها حتى وإن جاز التصوير الفوتوغرافي إلا أن هذه الرسومات لا تجوز ما دامت أنها لذوات أرواح، لأن علة النهي عن التصوير هي منطبقة عليها تماما. وأنا ذكرت هذا لإحدى القنوات المحافظة، يعني هم لا تظهر عندهم صور نساء وليس عندهم موسيقى، لكن يعني يتساهلون باجتهاد من بعض العاملين في بعض البرامج تكون هناك رسومات لذوات الأرواح، فقلت إذا كانت الفئة المستهدفة من الكبار لا تجوز، أما إذا كانت رسومات للصغار مثل الرسومات المتحركة للصغار فهذه يتسامح فيها، لأن الصغار يجوز لهم من الصور ما لا يجوز للكبار. وقصة عائشة رضي الله عنها لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في أول يعني كانت صغيرة في أول أمرها، وكان عندها صورة فرس له جناحان، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قالت هذا فرس، قالت وهل الفرس جناحان؟ قالت أما علمت أن خيل سليمان لها جناحان؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصورة بيد الطفل كالممتحنة، فبالنسبة للأطفال يتسامح في حقهم، أما الكبار فلا، فإذا كانت الفئة المستهدفة بهذه الرسومات الكبار هذه لا تجوز وتمنع من دخول الملائكة، وهذه من القضايا التي يتساهل فيها كثير من الناس. إذن نحصر الصور المحرمة فيما انطبقت في عليه علة النهي عن التصوير وهي المضاهاة لخلق الله، هذا هو الضابط، الضابط أن الصور المحرمة هي إنما تكون فيما انطبقت عليه علة النهي عن التصوير وهي المضاهاة لخلق الله عز وجل.